قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فإنه في يوم الثلاثاء من شهر رجب الموافق العاشر من شهر رجب نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى أولى حلقاتنا في هذه القناة المباركة، قناة الحافظ. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون بداية مباركة، وأن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة في الله وأيها الإخوة في الله، بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هذا البرنامج برنامج تاج السنة من البرامج إن شاء الله تبارك وتعالى التي سنضع فيها جملا من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ففي الحقيقة من خلال هذه القنوات المباركة فإننا نحاول أن نربط بين إخواننا وبين منهج سلفنا الصالح رحمهم الله، الذين ما في هذه الدنيا من خير فمن آثارهم ونتاجهم مما كتبوه وسطروه ومما قالوه ووجهوا إليه. فإن هؤلاء سلفنا الصالح هم الذين ينبغي أن نقتدي بهم، وهم الذين ينبغي أن نتأسى بهم ونسير على طريقتهم ومنهجهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما، هذا الافتراق سيموج بها وستفترق من خلاله إلى فرق عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الافتراق سيكون افتراقا عظيما إلى 73 فرقة ستفترق هذه الأمة، وهذه الفرق التي ستفترق إليها الأمة 73 فرقة إنما هي أم الفرق، وإلا فكل فرقة قد تنقسم إلى فرق عديدة، كما انقسمت الخوارج، وكما انقسمت الشيعة، وكما انقسمت المرجئة. فإن الضلال لا شك أنه يسلم إلى الافتراق وإلى التفرق. فالفرق إذن عظيمة وكثيرة ومتنوعة، ولكنها ترجع في أصولها إلى 73 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الأمة ستفترق، ولهذا لابد للإنسان أن يبحث عن طريق النجاة في وسط هذا الخضم من الافتراق، وفي وسط هذا التنوع من الحزبية، حتى أصبحت كل فرقة وكل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب على المسلم أن يبحث عن طريق النجاة، والواجب على المسلم أن يبحث في طريق الله سبحانه وتعالى الذي لا غبش فيه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي حينما وضع هذا الداء، وهو داء الافتراق وداء الفرقة، بيّن صلى الله عليه وسلم طريق النجاة، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم. فما أفصح من نبي، وما أصدقه من رسول، وما أنصح لأمته، أليس الله سبحانه وتعالى القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولهذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا إلى الله عز وجل إلا دل عليه، أو يباعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا حذرنا منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، فمات ودينه كامل، قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل أيها الأحبة مات النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من دينه ناقص؟ أبدا والله، بل دينه كامل اعتقادا وعبادة وعملا وأخلاقا، هذا الدين الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذه؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، حق أن تحسد هذه الأمة بشهادة الله تبارك وتعالى أن دينها كمل وأن شريعتها تمت. قال عمر رضي الله عنه وهو يبين لليهودي أن هذه الآية نعلمها ونعلم قدرها وعمق ما فيها، فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة. نعم، نعمة عظيمة. ولهذا لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء، وهو أعظم الأدواء على الإطلاق، التفرق والاختلاف: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا الافتراق الذي ينحرف الإنسان من خلاله عن الجادة والصواب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلاج له، وبيّن صلى الله عليه وسلم الدواء له في عبارة جميلة أرجو أن نحفظها جميعا وأن نكتبها بمداد دمائنا. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: فمن هي يا رسول الله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، الذين في طريقهم النجاة وفي الاجتماع على هديهم العصمة. فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كان على الجادة والصواب. وهذا الذي نحاول عبر خروجنا على هذه القنوات، أن نستغل كل دقيقة وأن نستغل كل لحظة في ربط أمتنا بمنهج سلفنا الصالح الذي يحاول أعداء الإسلام، سواء الذين ينتسبون للإسلام اسما وهم غارقون في الفرقة والاختلاف، أو من أعداء الإسلام الخارجيين الذين يحاولون تشويه صورة السلف، والذين يعتبرون أن التمسك بما كان عليه السلف الصالح إنما هو رجعية. كيف تقيم أحوال الناس على وفق منهج مضى، على وفق منهج كانت فيه الصحراء والإبل، ونسي هؤلاء أن هذا الزمان الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان زمان عزة، وكان زمان تألق للمسلمين، وهل وجدنا عزة مثل ما وجدناها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من الخلفاء الراشدين؟ لقد عز الإسلام عزة عظيمة، وبلغ الإسلام الآفاق، وما خلت الأرض من كلمة الإسلام ومن كلمة التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جهاد الصحابة بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. فلقد كانوا أقواما يحملون السيوف معهم لا من أجل السيف، وإنما للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا دعوا بالحجة والبيان، فكانوا علماء أتقياء أبرارا، فهم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمق هذه الأمة فهما. هؤلاء آبائي فأتني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هذا صديق هذه الأمة أبو بكر، فمن مثل أبي بكر؟ هذا فاروق الأمة عمر، فمن مثل عمر؟ هذا ذو النورين عثمان، فمن مثل عثمان؟ هذا كعبة العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، علي رضي الله عنه، فمن مثل علي رضي الله عنه؟ إذا لن نتبع طريق هؤلاء، أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوضح وبين وفصل وأصل في حديث العرباض بن سريع عند الترمذي حين قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعض على طريقة السلفنا الصالح بالنواجذ، وياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أيها الأحبة، سنجعل برنامجنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى تاجا للسنة، بالسير على سنة من سلفنا ومن سبقنا، من سبقنا من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، الذين نتقيد بفهمهم للنصوص الشرعية. قد يكون كل فرقة دليلنا قول الله، قول رسول الله، قد يقولون هذا، لكن بأي فهم؟ بأي فهم فهم نصوص القرآن؟ هل يا ترى نصوص القرآن أدت إلى فهم الخوارج هذا الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار؟ هل يا ترى فعلا نصوص القرآن أدت إلى فهم المرجئة هذا؟ هل يا ترى نصوص القرآن أدت إلى فهم الروافض؟ إنهم يزعمون الاستدلال بالقرآن، وهم أبعد الناس عن الاستدلال بالقرآن. لهذا فإننا نحتاج إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فهم أهل السنة والجماعة، فإن عندنا النص ولا بد أن نفهم النص الفهم الصحيح. نص وفهم، نص هو الكتاب والسنة، وفهم هو فهم سلف الأمة من الصحابة ومن أتباع الصحابة ومن أتباع الأتباع وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لهذا فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى حريصون أشد الحرص على أن نربط أمتنا بهذا المنهج العتيق في أزمنة الفتن واختلاط المفاهيم. ففي كل قناة بإذن الله تبارك وتعالى نذهب إليها نحاول أن نتناول رسالة وأن نتناول كتابا من كتب السلف الصالح، لنربط الأمة بهذا، ولنربط الأمة بفهم سليم صحيح سديد. نحن لا نريد أن ينسب إلينا قول، وإنما ينسب إلى تلك الأمة العظيمة ولهؤلاء الأئمة الأعلام. عشنا مع السلف الصالح رحمهم الله تعالى في كثير من الرسائل العقدية، وما زلنا والله الحمد لله نعيش إلى الآن مع رسائل السلف الصالح في العقيدة والعبادة والعمل. سنجعل بإذن الله هذا البرنامج لبعض رسائل السلف، لكن المختصرة التي لا تدوم الشهور، ولكن ربما تدوم الحلقة والحلقتين أو الثلاث على الأكثر، رسائل صغيرة لكنها تحوي معاني جليلة كبيرة نضعها بين أيدي إخواننا. ولما كان اللقاء الأول مع إخواني وأخواتي على هذه القناة المباركة، أحببت أن أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بنصيحة جامعة لكل خير، ففتشت في كلامي فلم أجد فيه ما قد يغني، وإنما فتشت في كلام السلف فوجدت روائع الكلم ووجدت فصيح البيان، ووجدت عميق الفهم، وجدت رسالة لعالم من علماء السلف، وأنا أفخر أن أذكر على لسان علماء السلف الذين إليهم أنتسب، فهم شيوخنا وعلماؤنا وأئمتنا. ليس لنا شيخ بعينه ننتسب إليه، وليست لنا جماعة بعينها ننتسب إليها، إلا جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة السلف الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عالم أثري من علماء السلف سمعتموه كثيرا، ونعيد سماعه في هذه الرسالة، إنه ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم صاحب القلم السيال، وصاحب العبارة العالية، وصاحب الحكمة البديعة. ابن القيم كتابته معروفة ومتميزة. ابن القيم رحمه الله تعالى لو تمسك بورقة في أي مكان لا تعرف من كتبها ومن خطها ببنانه، فإنك تقول هذه رسالة ابن القيم، وهذا أسلوب ابن القيم. تميز ابن القيم رحمه الله تعالى بأسلوبه الجميل الرقراق، وبعباراته العظيمة التي بلغت مبلغ الحسن كله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا به مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى، والمولود سنة 691 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 751. فهو تلميذ نجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمع أكثر علم ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله للناس. له مؤلفات عديدة في نصرة السنة ونصرة مذهب أهل السنة والجماعة، وله أيضا رسالات عديدة وكتب متنوعة في أيضا الأخلاق والآداب والسلوكيات. فكان رحمه الله تعالى بحرا متلاطما الأمواج، وبل كان رحمه الله تعالى محيطا من المحيطات، جمع بفضل الله سبحانه وتعالى بين العلم وبين الفهم وبين حسن العبارة وحسن الأسلوب. هذه رسالة أيها الأحبة مختصرة كتب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى بعض إخوان، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوان. وقد يقول قائل رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ماذا عسى أن يكون فيها؟ رجل يكتب رسالة إلى بعض إخوانه، نحن تعودنا أن نكتب رسائل، لكن أي رسائل نكتب؟ الاطمئنان على الصحة وعلى الأولاد وعلى الأموال وعلى المشاريع. قلت رسالة نذكر فيها بالله، وقلت رسالة نربط أخانا بالدار الآخرة، قل هذا. ولكن حينما ننظر إلى رسائل ابن القيم وإلى رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فنجد قوما عاشوا لله فصارت رسائلهم، بل صارت مشاريعهم، بل صار زواجهم وارتباطهم بأبنائهم، كل ذلك لله تبارك وتعالى، كانت حياة موقوفة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف تكتب رسالة؟ تعلم من ابن القيم الآن. كيف تكتب خطابا لأخيك؟ تعلم من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ملأ الدنيا علما. لقد كتب وخط ببنانه رحمه الله تعالى رسالة إلى بعض إخوانه، قال رحمه الله تعالى: وأرجو أن تمسكوا الأقلام، لأنكم سترون قواعد الهداية كثيرة في هذه الرسالة، حتى تلتقطوا أطايب ما فيها، وإياكم ثم إياكم من الغفلة والإعراض، إنها قواعد هداية. أقول قواعد هداية في هذه الرسالة المختصرة والتي كتب ابن القيم إلى أحد إخوانه، سوف تطلعون على عشرات الفوائد والقواعد. قال رحمه الله تعالى: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين، هذا صاحبه في الدنيا والآخرة، هذه بدء رسالته. فقد سأل الله عز وجل المرجو الإجابة أن يحسن إلى أخيه في الدنيا والآخرة. أما الإحسان في الدنيا فبإعانة الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني لا أحبك، يا سلام، كلمة جميلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني أحبك، طبعا هذا فخر عظيم. فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن إحسان العبادة والطاعة، إن إحسان السير إلى الله سبحانه وتعالى لهو من إحسان الله عز وجل العبد في الدنيا. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا حامله على الدين وحبب إليه دينه. نعم، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، يعطي الأموال، يعطي المليارات، يعطي الأراضي، يعطي زخارف الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. أعطى الكفار وأعطى الفساق وأعطى العصاة وأعطى المؤمنين. ما حرم الله عز وجل أحدا من الدنيا، إنما أعطى الله عز وجل في الدنيا كل أحد وإن كان كل على قدر نصيبه. أما الدين بحق فإن الله عز وجل لم يعطي إلا لمن أحب، فمن أحبه الله تبارك وتعالى أعطاه الدين. من أحبه الله أعطاه دينا، من أحبه الله وفق لعبادته، من أحبه الله وفق للاستقامة، من أحبه الله تبارك وتعالى سلك به مسالك الذين رضي الله عز وجل عنهم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الإحسان في الآخرة فحينما يدخله جنة عرضها السماوات والأرض. الإحسان إلى العبد في الآخرة حينما ينعم الله تبارك وتعالى عليه بدار أعد الله عز وجل فيها النعيم بيده لمن أصلح. أعددت العباد الصالحين كما جاء في الحديث الصحيح، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن من إحسان الله عز وجل العبد في الآخرة أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم. الله، هذا من الإحسان في الآخرة، أن يرزقك الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجه الله الكريم المعظم النعيم وأحلى النعيم وأجمل النعيم. أليس ربنا سبحانه وتعالى الذي يتجلى لعباده في الجنة هل تريدون شيئا إن لكم عند الله موعدا لم ينجزكموه. فيقول أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما قط أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. إحسان إلى العبد في الدنيا والآخرة. يا الله، ما أعظم فضل الله عز وجل حين يحسن على العبد في الدنيا والآخرة. يحسن على العبد في الدنيا بالسبب، ويحسن على العبد في الآخرة بالثواب والجزاء. أقصد السبب الذي ينال به الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهنيئا لمن ألان الله عز وجل له العمل الصالح، هنيئا لمن شرح الله صدره للصلاة، هنيئا لمن شرح الله صدره للنفقة، هنيئا لمن شرح الله صدره بتلاوة القرآن. أسأل الله عز وجل أن يحسن إليك وإلي في الدنيا والآخرة، وينفع به، ويجعله مباركا أينما كان. أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. اكتب يلا القاعدة الأولى، ها القاعدة الأولى، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. الله أكبر، بركة الرجل تعليم الخير، مش بركة الرجل إنه يعينك في أمر من أمور الدنيا، وإن كان هذا بركة لكن بركة طارئة، بركة ولا تساوي شيئا. بركة الرجل أن يدلك على طريق الله عز وجل، بركة الرجل أن يدلك على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا اتخذ صاحبا صديقا كلما اتصلت عليه، كلما جلست قربك من الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. القاعدة، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. هذه قاعدة ذهبية. الرجل المبارك هو الرجل الذي يعلمك الخير وينصحك. ولهذا نحن عندنا مثال دارج على ألسنتنا، إذا جاء واحد إلى بيتنا نقول له حصلت لنا البركة. حصلت لنا ليه البركة؟ دزرتنا البركة. طب حصلت لنا البركة هذه، هذه العبارة جائزة ولا غير جائزة؟ نحن نريد أن نعلم فلان حصلت لنا البركة، ده احنا زرتنا البركة النهاردة يا ألف مليون بركة، هل هذه العبارة جائزة أم لا؟ نقول الأمر فيه تفصيل، وهذه أول مسألة انتبهوا اكتبوها. هل يجوز أن نقول أو وأن نعتقد في فلان أن فيه بركة أم لا؟ نقول الجواب البركة على قسمين، البركة على قسمين، بركة ذات، بركة تعود إلى الذات، وبركة فعل، بركة تعود إلى الفعل، بركة تعود إلى الذات وبركة تعود إلى الفعل. بركة الذات أن تكون ذاتي فيها بركة، هذا انتبهوا لا يكون لأحد على الإطلاق إلا لرسول الهدى ونبي الرحمة، ليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو من بين سائر الخلق في هذه الأمة الذي مبارك بذاته، فيجوز أن نتبرك بعرق كما أخذت أم سليمة والحديث عند البخاري، ويجوز أن نتبرك بنخامته كما حصل في صلح الحديبية، ويجوز أن نتبرك بأثر من شعر كما أعفى النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره فدفع بنصف رأسه إلى أبي طلحة، قال يا أبا طلحة، قال نعم، قال خذ هذا نصف الرأس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلق النصف الآخر من رأسه وقال لأبي طلحة وزع ذلك على المسلمين، فكان أبو طلحة يعطي الرجل الشعرة والشعرتين، شعر واحدة يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم والشعرتين، يقول خذ دي، هذا على قدر الرجل بقى يوزع، ورجل شعرة ورجل شعرتين، أما أبو طلحة فقد أخذ نصف الرأس، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها يومئذ. وجاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء صلاة الصبح جلس في المصلاة، فبعث الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلمانهم بأنية الماء، كل غلام يأتي بأنية ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فين؟ في الماء، يتبركون بوضع النبي يده صلى الله عليه وسلم في الماء. قال أنس فلربما أتوه في غداة باردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقد جاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس لحلاق يحلق رأسه إلا اجتمع الصحابة فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. فبركة الذات هذه خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تكون لأبي بكر ولا تكون لعمر ولا تكون لعثمان ولا تكون علي ولا تكون أي أحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش الآن إحنا نقول الشيخ فلان ده مبارك ونقعد نتمسح بركتك يا عم الشيخ، لا لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، إنما طلب البركة يكون بالذات من ذات واحد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش نحن نقول يا عم الشيخ ادخل الغرفة ديت لأنه يجي لي أحلام مزعجة، ادخل هذه الغرفة، وفضلت الشيخ اجلس في هذا المكان، فضلت الشيخ ضع يدك على ابنتي أو ضع يدك على ابني. ولقد رأينا والله ترخصا شديدا في هذا، منهم من يأتي بزوجته إلى الشيخ هذا فيقبل الرجل زوجته، الشيخ يقبل الزوجة زوجة هذا الرجل طلبا للبركة، طلبا للبركة، سبحان الله. وأي بركة في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يأخذ امرأته إلى الشيخ يقبلها، أي غيرة هذه عند الرجل وأي ديانة هذه عند الشيخ؟ منفعش، لا يصلح هذا. إذا بركة الذات تعلموا يا أمة الإسلام، بركة الذات إنما تكون من شخص واحد، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الثاني بركة الفعل، بركة الفعل، بركة بفعلك أنت. فلا شك أن الصالح أن العالم إذا خالطته حصلت بركة، حصلت إيه؟ بركة بمخالطته، لأنك تستفيد منه علما، لكنك تستفيد منه صلاحا. إذا خالطت أهل الخير التقطت أطايب ما عندهم، يبقى دي بركة. يبقى الآن لما نقول رجل حصلت لنا البركة، نقول إن كنا نقصد أنها بركة الذات يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. وإن قصدنا بركة الفعل يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى يجوز. فإن قصدنا بركة الذات لا يجوز، وإذا قصدنا بركة الفعل يبقى يجوز. هذا هو التفصيل. لهذا دعا ابن القيم رحمه الله تعالى لصاحبه أن يجعله مباركا أينما كان. هنيئا لرجل هو مفتاح الخير مغلاق للشر. إن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بركة حيثما حلوا، هم كالغيث كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري بل في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا فكان منها طائفة قابلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا الوحي من السماء غيث، إذا نزل على قلوب بعض عباده كالعلماء فإنه ينبت الكلأ والعشب الكثير ليتحول هذا الوحي إلى الناس، إلى هداية الناس. فالعالم يفتي ويشرح وينقح وينصح، والله لولا العلماء لصارت الناس كالبهائم، والله إن العلماء هم أطيب هذه الدنيا، هم حلاوتها. إيه نعم، أليس ورثة الأنبياء؟ أليس ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه يوما لأصحاب في السوق: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ أنتم هنا والمراث يوزع في المسجد؟ قالوا: لا، ميراث النبي. قال: آه. فانطلقوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا أناسا يجلسون يتعلمون العلم ويذكرون الله تعالى، فعادوا إلى أبي هريرة قالوا: يا أبا هريرة. قال: نعم. قالوا: ما وجدنا شيئا، يعني ما وجدنا دينارا ولا درهما. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا أقواما يذكرون الله تبارك وتعالى، تعلمون العلم كذا. قال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبركة العالم بركة عظيمة جدا. من الذي هدى الله به الضال؟ العالم. من الذي رد الله عز وجل به المنحرف؟ العالم. من الذي عرفك الحلال والحرام؟ العالم. من الذي نصحك في الله؟ العالم. العالم ينصحك بلا مقابل. الآن لو ذهبت إلى طبيب من الأطباء، أي طبيب من الأطباء، استشارة بكام، وتجلس على الكرسي تنتظر نصف ساعة أو ساعة، وربما تنتظر ساعتين، طيب إذا أجرى لك بقى عملية بكام، إعادة الكشف بكام، كل أحد الآن بكام، إذا تعطلت سيارتك فوقفت أمام الميكانيكا بكام، إذا أردت أن تشرب كأس عصير بكام، كل حاجة بكام 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 بكام. طيب إذا أردت أن تستفتي العالم بكام، إذا أردت إذا حضرت العالم خطبة جمعة بكم، إذا حضرت العالم درس علم بكم، إذا أنهيت رسالة أو كتابة من كتب أهل العلم على يد عالم بكم، كل هذا بطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. الصنف الوحيد على وجه الأرض الذين لا يرجون أجرا ولا ثوابا إلا من الله هم العلماء، ولهذا وجبت محبتهم، وجب توقيرهم، وجب الدعاء لهم بظهر الغيب. والله قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مراغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا اللي هو تعليم الناس الخير، من خلا من هذه البركة، انتبهوا اكتبوا هذه القاعدة أيضا، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المجاريات، يعني جرى كذا وجرى كذا وجرى كذا، إذا لم تجلس مع العالم، إذا لم تجلس مع معلم الخير هتجلس فيه يعني، يعني ماذا عسى أن أتكلم؟ يعني نتكلم في سياسة، يعني نتكلم في وضع بلد، يعني نتكلم في كذا مما لا يسمن ولا يغني من جوع. يا فلان راح، يا فلان جاء، فلانة تزوجت ثم سرعان ما طلقت، فلان تاجر ثم سرعان ما خسر، فلان هذا كذاب، فلان هذا نمام، فلان هذا فعل مع هذا، فلان فجرت، فلان اعتدى. هذه مجالسنا إن لم تكن مجالس العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. المجالس التي فيها ذكر الله هذه مجالس أحياء، والمجالس التي ليس فيها ذكر الله عز وجل هذه مجالس أموات. طيب، قال: فإن هذا يضيع الوقت ويفسد القلب. اكتب يلا القاعدة، خذ هذه القاعدة الذهبية. القاعدة رقم كام؟ 2 ولا 3؟ اكتب يلا هذه القاعدة: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. الله أكبر. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. يا سلام، كلام رائع، كلام رائع. بعض الناس يظن ان تألق السلف في الاعتقاد بس، لا، تألق السلف في كل باب. ولهذا انا ما احببت ان اخاطبكم من عندي نفسي، وانما احببت ان اربط بينكم وبين كلام السلف العتيق. والله يا اخواني واخواتي، والله انا اقع في حيرة شديدة. اصعب شيء عندي اختيار الرسالة او اختيار الكتاب، اصعب شيء، لانني اريد ان اختار ما تقر به اعين اخواني وما يحصل به نفع في الدنيا والاخرة. شوف الكلمة الرائعة: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. اي آفة، اي معصية، اي تقصير سبب ذلك ايه؟ ضياع الوقت. ضياع الوقت لأنك لم تستغل فيما يقربك من الله ومما يرقق قلبك. الأمر الثاني: فساد القلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. قال: وتعود حينما تضيع الوقت ويفسد القلب وتحصل الآفة، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ العلماء يعني، فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. احذروا مخالطة، احذروا، هذه قاعدة أيضا، احذروا مخالطة من مخالطته تضيع الوقت وتفسد ليه؟ وتفسد القلب. لكن احرص على الذي يأخذ بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب، قاعدة أيضا اعتبروها رابعة ولا خامسة، اكتبوا هذا، اكتبوا: متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. الله، الله أكبر. فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب، متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، لم يعد هناك أمر يصلح لأن يقرب إلى الله. طيب، أين الدليل على هذا؟ من أين قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى؟ قال: وكان مما قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. صحيح، صحيح. يبقى من ضيع الوقت، من ضاع الوقت عنده وفسد القلب عنده انفرطت عليه أموره كلها. فإذا أردت معالي الأمور فعليك بحفظ الوقت وإصلاح القلب. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله. هذه قاعدة برضو اكتبوها، قاعدة: ومن تأمل حال هذا الخلق، الله أكبر، من تأمل حال هذا الخلق المليارات ديت، اي نعم، وجدهم كلهم إلا أقل القليل، يعني مش إلا القليل، لا، إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضرارهم عاجلا وآجلا. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا ليس كلاما يقوله متشائم أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أوضح هذا، قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين الله عز وجل أن الخلق كلهم في ضلال وخسران إلا من باه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب يا ترى من من الخلق على هذا؟ من من الخلق على هذا؟ أقل القليل فعلا، أقل القليل. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء، يعني الذين انفرطت عليهم أمورهم والذين غفلوا، هؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء الذين أغفل الله عز وجل قلوبهم، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، إذا خالطت هؤلاء دعوك إلى غفلتهم، والمرء على دين من؟ على دين خليله، ولهذا إذا جلست مع الصالحين شبهتهم، وإذا جلست مع الفجار شبهتهم، فمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأكثر من حملات المسك. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. اكتب قاعدة من قواعد النجاة، اكتب يلا، والغفلة عن الله والدار الآخرة، الغفلة متى تزوجت باتباع الهوى، أي متى انضاف إليها اتباع الهوى، يبقى غفلة واتباع هوى، غفلة واتباع هوى. نعم، لأن الله قال أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فمتى حصلت الغفلة عن الله والدار الآخرة وتزوجت الغفلة باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، كل شر في الغفلة واتباع الهوى. وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين اللي هم إيه؟ ما هما؟ ومن تأمل فساد العالم وجده ناشئا عن الأصلين، اكتبهم، ناشئا عن الإيه؟ الأصلين. أنا أخشى أنك تكتبوا كل الرسالة. قال عن هذين الأصلين الغفلة، فإن تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى فإنه يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. يعني إذن صار فساد العالم راجعا إلى أصلين، الغفلة وهذه تصد عن تصور الحق والعلم به، الأمر الثاني اتباع الهوى وهذا يصد عن قصد الحق. يبقى الغفلة بتصد عن العمل بالحق، واتباع الهوى يصد عن قصد الحق. الغفلة تسلم إلى هذا الوصف فيكون من الضالين، يسلم إلى الجهل، الغفلة تسلم إلى الجهل، لم يتصور الحق أصلا لجهله، فهؤلاء من الضالين. وأيضا اتباع الهوى هذا يصد عن قصد الحق وإرادته فيكون من المغضوب عليهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن المغضوب عليهم؟ بعض المفسرين أو كثير من المفسرين يقول اليهود والضالون النصارى، صحيح، ولكن هذا تفسير ببعض أفراد المعنى، وأما المعنى الكامل فالمغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يلتزم، كل من عرف الحق ولم يلتزمه فهو من المغضوب عليهم، وكل من عبد الله على جهل فهو من الضالين. وعلى رأس الذين عرفوا الحق ولم يتبعوا اليهود، وعلى رأس الذين عبدوا الله على جهل النصارى. لهذا فإن ضلال الخلق يعود إلى الأمرين دول، إلى الغفلة وإلى اتباع الهوى، إلى الغفلة التي هي الجهل بالحق، وإلى اتباع الهوى الذي هو البعد عن الحق. وأما المنعم عليهم فهم الذين من عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد له وإيثاره على من سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو غاية الخلق. فأصناف الناس ثلاثة: منعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، ضالون وهم الذين عبدوا على جهل، مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا ثم انحرفوا. نختصر على هذا الذي ذكرنا، ونتوقف عند بعض لآلاء هذه الرسالة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن ينفعنا وإياكم بما يقول سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.